لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما ورضي الله عن الحمد أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد أرسل الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبينات وأنزل كتابه بيانا لكل شيء وفصله تفصيلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فمن منهج أهل السنة والجماعة التفصيل والبيان لا الإجمال في المقال ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فصيلته النونية المسماة للشافعي الشافية في انتصار الفرقة الناجية قال رحمه الله فعليك للتفصيل والتبيين فالإجمال والإطلاق دون بيان قد افسد هذا الوجود وقد بطل الأذهان والآراء كل زمان إذا لا بد ويجب أن يبين المتكلم كلامه وأن يفصل القائل قوله ابتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى عملا بالبيان الذي جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم وهذا المسجد بفضل الله عز وجل فيه ذرة قائمة على كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام دون تأويل ولا تعريف وإنما بالتصريح لا بالتجنيح وبالبيان لا بالإجمال. فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن تهدم الدعوة في هذا المسجد بسبيل أو بآخر. نعم فجماعة أنصار السنة قد تأتينا ببعض الخطباء يجملون القول فلا تدري إلى أي جهة يميل المتكلم وهذا في حد نفسه إشكال كبير جدا لأنه يناسب البيان الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه فهذا في نفسه باطل لأنه يترتب على هذا الإجمال فساد في العقائد والأحكام عند الناس لا يفهمون ماذا يريد المتكلم. طيب فإذا انضاف إلى هذا أن يفصل الرجل كلامه بالباطل فهذا لا شك أنه قد أبان عن الباطل ظاهرا جليلا. ولما كان الأمر في الباطل ظاهرا جليلا كان لا بد من إنكار هذا الباطل عمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يثبت فبلسانه فإن لم يثبت بقلبه وذلك أمر بالإيمان. وقال دين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أنا أعلق على بعض الأشياء التي تكلم بها فضيلنا في هذا اليوم. النقطة الأولى وهي
إزالة الطبقية في المجتمع المسلم. هذه الجزئية ليس من شرط المجتمع المسلم ألا تكون فيه طبقية فقد كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأغنياء والفقراء. وأنتم تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أهل النسور أي الأغنياء ذهب أهل النسور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم فكان هناك الأغنياء والفقراء. والله عز وجل قد قال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ويؤمن ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله عز وجل خلق الناس منهم الفقير ومنهم الغني، فلا إشكال أبدا أن يكون هناك الغني والفقير في المجتمع المسلم، بل في مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل مجتمع على الإطلاق. أما ما يقال عن الانهيار الاقتصادي فقد عاش الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، قد عوقروا في شعب أهل طالب، فما لهم من الفقر ما نالهم، وما لهم من الحاجة ما نالهم، وكذلك كانوا في غزوة الأحزاب أو الخندق كذلك كانوا لا يجدون شيئا إلا شيئا يسير. نعم، فهذا كان من الفقر ومن الضعف الذي فضله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أصحابه الكرام. وقد كان الصحابي يشد على بطنه حجرا من الجوع، والنبي يشد على بطنه حجرين. وقد كان في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أهل الصفة الذين كان يتصدق عليهم أهل المدينة من الأنصار والمهاجرين. نعم، فلا إشكال أبدا في وجود فقير وغني في المجتمع المسلم. ليس من شرط المجتمع المسلم أن يكون كله أغنياء، هذا فيه مضادة لسنة الله عز وجل في خلقه. وإلا كيف تفعل بالآيات الواردة في حق الأغنياء؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا فيه الإنفاق، إذا الإنفاق يكون من غني على فقير، وفي هذا من المصالح العظيمة مما يؤدي إلى التآلف والمحبة بين المجتمع المسلم أو أفراد المجتمع المسلم. إذا ليس من شرط المجتمع المسلم أن يخلو من الفقراء. نعم، هذا شيء ثاني. الشيء الثاني، نحن حينما يدعى على بشار الأسد أو غيره أو الفرزاد أو غيره، نحن لا نعتقد صحة مذهب بشار ولا الفنزازي ولا فرزاد بن شيبة ولا غيرهم ممن تكلم فيهم أهل العلم، بل كفروهم تكفيرا. وإنما الإشكال يا عباد الله أن العلماء اشترطوا للخروج على الهاتف شروطا. إن كان هذا الهاتف كافرا لا بد من القدرة على الخروج عليه، وأن لا يكون القتال بين المسلمين والحكام في مناصبهم وكراسيهم. نعم، لأن المسألة ها هنا تكون كبيرة وعظيمة. إذا فالواجب في مثل هذا الصبر حتى يخلص الله عز وجل العباد من هذا الظالم أو هذا الكافر. فالله عز وجل في حق بني إسرائيل وفرعون، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل فيما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. وقالوا لموسى أذن من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا شيء مختصر. النبي عليه الصلاة والسلام كان بمكة، وكان المشركون كثيرين بمكة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر في هذه المرحلة المكية بالعفو والصبر، ولم يأذن لصحابي واحد أن يقتل أحدا من المشركين ولو خفية وذيلة، لم يأذن لأحد من أصحابه مع أنه من أهل الشجاعة، به من الشجاعة إمامهم رضي الله عنهم. فلو أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام مجرد إشارة لم تتلوا أمره وإشارته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان أشجع الناس، وكانوا أشجع الناس بعده رضي الله عنهم وصلى الله على نبيه وسلم تسليما. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ضعفاء في مكة، وكان هؤلاء المشركون هم أصحاب السطوة والدولة والقوة، لم يقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام دفعا لأعظم المفسدتين، لأن كان هناك مفسدة من إيذاء المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الكرام، ومع ذلك لم يأذن بقتالهم. لماذا؟ به صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاشا وكلا، وإنما هو درء مفاسد. فأنت عندك مفسدة إيذاء المشركين للنبي وأصحابه، ومفسدة مقاتلة النبي وأصحابه لهؤلاء المشركين. فمقاتلة النبي وأصحابه لهؤلاء المشركين مع ضعف الصحابة وقوة المشركين في هذا القتال من المفاسد ما يزيد ويبقوا أضعاف مضاعفة على مجرد المفسد والإيذاء الذي يحصل من المشركين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وتأملوا كيف لما صبر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهاجروا من مكة إلى المدينة مع أنهم هم الذين أخرجوه، وكم من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أهلكناهم فلا مأسر لهم، أي فهم الذين أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام، غير أنه لم يخرج إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهاجر أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحبشة، منهم من هاجر إلى الحبشة مرتين وهاجر إلى المدينة. فلما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بشرع الله وبالأسباب هاجر إلى المدينة، ومكن الله عز وجل له بالأنصار في المدينة، وأزلم السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وهما سيدا الأوس والخزرج، حتى قال قائله: إن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. فأعز الله دينه. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مكن الله له ولأصحابه، وبدأ الغزو والجهاد في المدينة. هل تعلمون غزوة في مكة؟ لا. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام في مكة أكثر مما أقام في المدينة، أقام بها 13 سنة ولم يؤذن له بالقتال، ولكن لما مكن الله له من العتاد والسلاح والرجال في المدينة أذن الله عز وجل له بالقتال والجهاد، فهزم الله عز وجل به المشركين. أما اليوم والدماء لا تزال تنزل في بلاد الإسلام يمنة ويسرى بالآلاف المؤلفة مع انتهاك الأعراض وسلب الأموال وإقامة السبيل إلى غير ذلك من المفاسد التي لا تعد ولا تحصى. فكيف بعد ذلك يصور الناس على الحاكم حتى ولو كان كافرا، مع أن مفسدة الخروج عليه أعظم من مفسدة وجوده؟ إذا فلو أخذ الناس بأسباب الانتصار وصبروا على الظلم ودعوا الله عز وجل وطبقوا شرع الله في أنفسهم وأهليهم وأولادهم لأصلح الله حكامهم أو لأزال حكامهم الكافرين. نعم. شيء رابع ألا وهو قول خطيبنا في هذا اليوم، إن أناسا مكنهم الله عز وجل. من هؤلاء الذين مكن الله عز وجل لهم؟ نعم، ظاهر القول أنهم هؤلاء الذين دخلوا مجلس الشحن المجالس النيابية، وهذا لا يعد تمكينا بارك الله فيكم. التمكين هو كما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هؤلاء الذين دخلوا المجالس النيابية كيف ينصرون الإسلام وفاقد الشيء لا ينصريه؟ فاقد الشيء لا ينصريه. نعم، كان التصوير بالأمس حراما وصار اليوم حلالا مباحا. نعم، وليسوا مضطرين إلى دخولهم في المنكر، ليسوا مضطرين، لم يضربهم أحد على أيديهم ولا أرجلهم ولم يعمل في وجههم سلاحا حتى يقولوا نحن مكرهون أو مضطرون إلى الدخول في هذه المجالس، تلك المجالس التي أخذوها بطريق الباطل، طريق الباطل، والذي يسلك طريق الباطل ما تكون عاقبته إلى خير، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه: والعاقبة للمتقين وليس للعاصين. وقال عز وجل: والعاقبة للتقوى وليس للتقوى والمعصية. نعم، كيف حصلوا على هذا؟ سلكوا سبيلا غير شرعي، ألا وهو الانتخابات. من أين الانتخابات؟ ما عرف في الإسلام انتخابات من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين وعهد بني أمية وعهد بني العباس حتى والخلافة العثمانية، حتى سقطت الخلافة العثمانية، لم تكن تلك الانتخابات موجودة. نعم، كان الحاكم يختار كما اختار أبو بكر عمر، وهو ليس كل من هذا ولد هو الذي اختار عثمان. أما الأثر الوارد في أن عبد الرحمن بن عوف استشار كل الناس حتى ربات البيوت وذوات الخضور فهذا الأثر لا يصح. نعم ولا يجوز لأحد أن يشيع مثل هذا الأثر عن عبد الرحمن في المنابر فإنه أثر لا يصح عن عبد الرحمن بن عوف. والأمر الثالث هو أن يتسلف حاكم فيأخذ هذا الحكم بالقوة. في هذه الحالة يجب على المسلمين السمع والطاعة حقنا لدماء المسلمين. نعم بقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن تأمر عليكم عبد فاسمعوا له وأطيعوا. وإن تأمر عليكم عبد أي هذا العبد ليس له أن يأخذ الحكم ولكن إذا تسلف وتجبر وأخذ الحكم عروة رفاهة وقسرت وجب في هذه الحالة السمع له والطاعة أي لذلك العبد مع أنه ليس حرا ليس من أهل الخلافة إذ يشترط أن يكون الخليفة حرا وقرشيا أيضا فلو تسلط عليها غير حر وغير قرشي واستدل له الأمر وجب السمع له والطاعة. لماذا؟ لماذا؟ حقنا لدماء المسلمين مع أنه معتدٍ أثيم حيث أخذ حق غيره في الخلافة والنصر ولكن هذه مسألة مغتبرة في باب المقاصد التي تنتج عن خروج المسلمين على حكامهم فإن الحاكم غالبا ودائما ما هو الجيوش المجيشة ويقاتل الناس ولا يبالي بما قتل وإن الحاكم جدير بأن يقتل أخاه أو أباه في سبيل استتباب الحكم له ولا يبالون بذلك. نعم فالله عز وجل عليم حكيم هو حكيم في شرعه في قوله وفعله سبحانه وتعالى وأحكم الناس هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد علمتم من أمره ما علمتم وأحكم الناس بعده أصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى زمننا هذا وبعد زمننا هذا. كيف حصل على هذه المجالس بطريق غير شرعي؟ هذه الانتخابات قائمة على التسوية بين الذكر والأنثى والله عز وجل قد فرق بين الذكر والأنثى وقال على لسان أم مريم وليس الذكر كالأنثى وكذلك قال الله عز وجل عمن سوى بين الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون يجعلون لله البنات ولهم الذكور. نعم فدخلوا هذه الانتخابات والمجالس بتسوية الذكر والأنثى فكيف تكون عاقبة الأمثال هؤلاء؟ ولذلك ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وهو كتاب تاريخ عظيم قال في ترجمة المصير لله العباسي من شاء يرجع إليه فليرجع قال إن البدع والمعاصي هي سبب لزوال الممالك والدول. نعم فكما أننا نشكو من المعاصي فشكوانا من البدع أشد وأمر. نعم لأن البدع أشد من المعاصي فإذا كانت المعاصي سبب لزوال الممالك فكذلك البدع هي سبب لزوال الممالك بطريق الأولى. أليس هؤلاء الذين دخلوا هذه المجالس أليسوا معترفين بهذه الانتخابات وبهذه الأمور القادمة الواجبة إلينا من بلاد الكفر؟ ألا يعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم؟ ألا يعلمون قول الله عز وجل في التولي والمشابهة ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ ألا يعلمون ذلك؟ والتطاويل محرمة البيت من الكبائر وأدخلها بعض أهل العلم في كتاب التوحيد لتعلم التصوير بالمشابهة ومضاهاة خلق الله عز وجل ففيها من التنديد ما فيها. نعم يا عباد الله كذلك التسوية في هذه الانتخابات بين الكافر والمؤمن والله عز وجل يقول فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لا يجوز لكم أن تحكموا هذا الحكم. وقال عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ويساوى فيها بين العالم والجاهل والله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذن هذه الانتخابات على أي شيء قائمة؟ قائمة على التسوية بين الذكر والأنثى وهذا ظلم. قائمة على التسوية بين الكافر والمؤمن وهذا ظلم. قائمة على التسوية بين العالم والجاهل وهذا ظلم أيضا. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. الذين يدخلون هذه المجالس. لو قام ذاك المنتهي يتكلم فمن حق صمويل والإنسائيين أن يقوم ويتكلم، لأن هذه المجالس قائمة على الاعتراف بالرأي والرأي الآخر. فقد كنت قديما تستطيع أن تقول على رؤوس المنابر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أما في هذه المجالس فما يخالك تستطيع وتجرؤ على أن تقول هذا الكلام. ولبولس وميخائيل أن يتكلم مثل ما تكلمت، أي بناء على قواعده البرلمانية، لأن الذي أدخلك في هذه المجالس هو الذي أدخل ميخائيل وبولس. نعم، فكما لك رأي فإن له رأيا أيضا. نعم، وهكذا الاعتراف بالرأي والرأي الآخر. بل إن حكام الظالمين لا ينسبون أحكامهم إلى شرع الله. نعم، الذي يدخل هذه المجالس لو قام يتكلم ذاك الملتحي، فقامت امرأة متبادلة وأرادت أن تعبر عنه أيها من أي حزب كانت، فإنها يجوز لها على القواعد البرلمانية أن تتكلم وأن يسكت ذاك الآخر. أيضا، من الذي شرع لنا الأحزاب؟ من الذي جاءنا بهذه الأحزاب في بلاد الإسلام؟ نعم، قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا هو الواقع، والحزبية ليست من الإسلام في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، لست منهم في شيء. فنحن لسنا من الأحزاب في شيء، لا الزور ولا الضلالة ولا غيرها من الأحزاب. ليس هناك إلا حزب واحد وهو حزب الله، هذا الذي يريد أن يدعو إلى وحدة المسلمين، يدعو إلى حزب واحد، يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة. إذن فبالأحزاب وبتفريق الأمة وبمشابهة الكافرين، كل ذلك وأمثاله ليس مما هو سبيل للإصلاح في الأرض، بل هو في حق ذاته وفي نفسه إفساد في الأرض. فكيف يكون بعد ذلك إصلاحا في الأرض؟ فإن الحنظل لا يثمر إلا حنظلا، الحنظل لا يثمر إلا حنظلا. وهكذا تسلك أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو قالوا لو تركنا هذه الانتخابات لا خبال العلمانيون، نقول قال الشيخ الإمام الربيع بن هادي المدخلي الذي هو غصة في حلوق أهل الأهواء والبدع وهو شيخ الإسلام في هذا الزمان، ينقل في شرح وصول السنة للإمام أحمد، يقول: والله كان الإمام أحمد يرى توظيف اليهود والنصارى ولا يرى توظيف أهل الأهواء. نعم، لماذا يا أخي؟ أنت في المنصورة أو في شبرا أو في غيرها تذكر بجوار النصراني لا يضرك في دينك لمدة 60 عاما أو أكثر أو أقل، بينما تخاف على نفسك أن تجالس صاحب بدعة ساعة واحدة من الزمان. نعم، لأن هؤلاء ينسبون أحكامهم وأمورهم إلى دين الله، ومن هنا تدخل المفاسد على الناس، بخلاف النصراني فهو واضح واضح. ولذلك رائلته مأمونة بالنسبة للمبتدع، ولا أقول هي مأمونة في حد ذاتها، ولكن بالنسبة للمبتدع فهم أخف من أهل الأهواء الذين ينسبون أحكامهم وأقوالهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. نعم، فالحزبية ليست من الإسلام في شيء، والتصوير ليس من الإسلام في شيء، والاعتراف بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فذلك الاعتراف بقرارات تلك المجالس النيابية، كل ذلك ليس من الإسلام في شيء. نعم، ثم ما الذي اضطرهم إلى هذا الخوض في هذه الفتن بطولها وعرضها؟ هو ما بني على باطل أيضا، وما بني على باطل فهو أشد بطلانا، ولا أقول باطل، لأن بعض أهل العلم يقول ما بني على باطل هو أشد بطلانا، لأن الفرع أضعف من الأصل، فإذا كان الأصل ضعيفا فلا بد أن يكون الفرع أضعف من الأصل. نعم، فهذا كل هذه الأمور ما على أي شيء بنيت على الخروج على الحاكم المسلم. نعم، هل يكفرونه؟ هو مسلم في ظاهره، ولكن سريرته إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم، فلما بنوا أمرهم على باطل وهو الخروج على الحاكم المسلم واتفاق أهل السنة، ولا أقول الخوارج ولا أقول أهل الأهواء، لا، لأن أهل الأهواء لا اعتبار بموافقة حقهم. اتفاق أهل السنة على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم. نعم لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالما فاسقا، هذا اتفاق أهل السنة. ولو كان الحاكم جائرا فاسقا لا يجوز الخروج عليه. فهم خرجوا عن الحاكم، خرجوا عليه وأفسدوا في البلاد وأفسدوا العباد. نعم وبعد ذلك يقولون لمن نتركها؟ ما لك أن اضطرك إلى خروج هذا؟ كان حريا بك أن تنكر على من خرج وتقف صفا واجدا مع المسلمين في الأخذ على يد الخارج والظالم. ومن هنا تتحقق وحدة المسلمين التي ينشرها كثير ممن هم يخالفون في حقيقة الكتاب والسنة ويدعون إلى صفة الأمة بأقوالهم وبأفعالهم. نعم فمن الذي اضطرك إلى هذا الخروج؟ نعم فلو صبرت كما صبر قوم موسى على حاكمهم، مع أن فرعون كان كافرا كان يدعي الألوهية والربوبية، ومع ذلك صبر هؤلاء، صبر بنو إسرائيل حتى خلصهم الله عز وجل من هذا الطاغي أو من هذا الظالم الفاجر الكافر الذي هو رأس في الضلالة، الذي يقتل قومه يوم القيامة، هو إمام ضلالة وغواه وكفر، ومع ذلك صبر عليه هؤلاء أعني بني إسرائيل. إذن ما بني على باطل فهو أشد بطلانا، فما بني على الخروج فهو أشد بطلانا وأشد إفسادا في الأرض. نعم وأقولها صراحة، لقد أوذيت الدعوة السلفية في مصر، بل في اليمن وفي بلاد الحجاز، بل في بلاد العرب وفي بلاد العجم، أوذيت من قبل من ينتسبون إلى السنة ظاهرا، وأوذيت من قبل من ينتسب إلى مذهب السلف ظاهرا، أشد من إيذائها من اليهود والنصارى. إيه وربي أشد من إيذائها من اليهود والنصارى. واسألوا إخوانكم في اليمن كيف يأخذون منهم المساجد، وما حادثة أرض المسجد منا في هذه البلد أو في بيت الكرة ما منكم ببعيد. نعم وهل أتت أمريكا أو اليهود أو النصارى ليأخذوا منا تلك المساجد؟ لا والله. إذن فهؤلاء أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، وكلها فائدة. قال بعض أهل العلم يجب على الحاكم المسلم أن يقاتل الخوارج قبل أن يقاتل الكفار. لماذا؟ لأن مقاتلة الخوارج فيه الحفاظ على رأس المال، أما مقاتلة العدو الكافر الخارجي ففيه طلب للربح، والحفاظ على رأس المال أولى من طلب الربح. نعم يا عباد الله، أنك تتخلص من الداء الذي في جسدك هذا مقدم على أن تتخلص من الداء الذي في غيرك، لأنه ينفر فيك ويؤثر فيك، فلا تستطيع أن تنهض لخدمة الإسلام أو لخدمة نفسك على الأقل. نعم يا عباد الله، فما بني على باطل فهو باطل. الحديث في هذا يقول: وهذا المسجد بفضل الله عز وجل يرتاده إخواننا، ويأتيه ضيوف من أفاضل من خارج هذه البلدة، بل من خارج مصر، بفضل الله عز وجل على هذه البلاد، بفضل الله عز وجل يبينون لهم الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. فلا ينبغي ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يفسد هذه الدعوة على أصحابها. نعم وليس عندنا مداهنة لا لأنصار السنة ولا للجمعية الشرعية، فدين الله قائم ودين الله والله لو كنا في كهف أو مغارة لا تكلمنا في دين الله، وقد كنا نصح كما تعلمون ونعبد ولا تكلموا في السن وفي خارجه. وصارت الدعوة السلفية بفضل الله عز وجل مميزة ومعروفة من قبل الوصول على مسجد أو الكلام في مسجد، فإن الله ينصر دينا سواء كنت في مسجد أو في غير مسجد. فالعبرة بالحق، فإن الحق أقوى من الجبال الرواسي، فضلا عن أن يكون أقوى من الرجال. إذن نناشد أنصار السنة وكل مسلم وكل من له مسؤولية تجاه الدعوة إلى الله عز وجل ألا يسلفوا على هذا المسجد أحدا يفسد عليه أمر الكتاب والسنة وأمر الدعوة السلفية. نعم لا بد من المصارحة ولا بد من الوضوح. يأتي بعض الخطباء يجملون القول فالجالس لا يدري من يقصد بها لهذا الكلام، حينما يتكلم أو يتكلم عن آيات سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. نعم لا يغتب بعضكم بعضا، لكن هل يجوز أن يغتاب أهل الأهواء؟ نعم ليس لفاسق غيبة. نعم يا عباد الله، وهكذا الزاني المجاهر بالزنات، وهكذا أصحاب المخدرات المجاهرون بمعاصيهم يحذر منهم علانية، فلا يقال في مثل هذا مغتاب. فكيف بالمبتدع الذي يضر دين الناس وينسب أحكامه إلى الدين وليست من الدين؟ فهذا ليس له غيبة، من باب أولى هذا يجب التحذير منه. فليس لفاسق غيبة، سواء فسق ببدعته أو فسق بمعصيته ليس له غيبة. نعم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إذن هذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي قال هذا الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هو الذي هجر كعب بن مالك وصاحبيه نحو من 50 ليلة، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فكيف جاز للنبي أن يهجر كعبا وصاحبيه؟ لماذا جاز للنبي عليه الصلاة والسلام وجاز لأصحابه الكرام أن يهجروا كعب بن مالك وصاحبيه نحو من 50 ليلة، مع أنه هو القائل لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟ إذن لابد للمسلم المنصف أن يجمع بين الأدلة. نعم، فلا تأتي على المنبر وتقول ولا يغتب بعضكم بعضا، فيظن الناس أن من تكلم في أهل أهواء يعتبر مغتابا للناس. نعم يا عباد الله، لا بد من البيان والإصلاح عن الحق وتبيينه، لا بد من ذلك، وإلا فسد دين الناس. جاز للنبي وأصحابه أن يهجروا كعب بن مالك وصاحبيه نحو من 50 ليلة، فلم يسلموا عليهم أبدا ولم يردوا عليهم سلاما أبدا، وكان كعب يأتي إلى النبي في المسجد ويسلم عليه وينظر إليه أحرك شفتيه أم لا، أي برد السلام على كعب، فما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا الإحجام عن رد السلام عليه. فلماذا جاز ذلك؟ لأن كعب وصاحبيه تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر، إذن ولم يكونوا مبتدعا. فكيف لو كان الرجل داعيا إلى بدعة وإلى منكر وإلى زور؟ فهذا من باب أولى أن يهجر أكثر من 50 ليلة، فإن الفاسق ببدعته والفاسق بمعصيته يجوز هجر كل منهما حتى يموت. هذا منهج أهل السنة والجماعة، وليس في الحق خفاء، ولا أريد أن أطيل عليكم. فهذا المسجد ولله الحمد قائم على دعوة طيبة مباركة بفضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يجعله قلعة شامخة للإسلام وللسنة، وأن ينصر من خلاله ومن خلال ضيوفه ورواده الكتاب والسنة والمذهب السلفي الصحيح الصافي النقي. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يسلط على هذا المسجد أحد من أهل الأهواء يكيد للسنة ولأهلها. نعم، نسأل الله أن يرفع أهل السنة وأن يقمع أهل البدع وأن يرفع السنة ويقضي أهل البدع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، وشكر الله لكم على حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.